رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسال التوبه. الكلام ان شاء الله يقع في المقام الثاني. المصنف قال ان الكلام للمرجحات يقع في مقامات ثلاث. المقام الاول في تعداد المرجحات، وقد تقدم ان المصنف انما يلتزم بخصوص ثلاثه من المرجحات: الشهره ومخالفه العامه وموافقه الكتاب والسنه. اما الترجيح بالاحدثيه والترجيح بصفات الراوي فالمصنف قال بعدم ثبوت الدليل على حجيه مثل هكذا مرجحات. المقام الثاني يتكلم في التفاضل بين المرجحات اذا اجتمع في الخبرين المتعارضين. فاذا كان مثلا في الخبر الاول الشهرة وفي الخبر الثاني مخالفة العامة، اي المرجحين يقدم على الاخر؟ كلام في هذا. ثم بعد ذلك ياتي المقام الثالث في بيان هل يقتصر على المرجحات المنصوصة الشهرة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب والسنة، او ان الامر يتعدى فيه الى غير المرجحات المنصوص. الكلام يقع في المقام الثاني. المصنف قبل ان يجيب عن هذا السؤال وعن التفاضل وعدم التفاضل يذكر ان كل روايه فيها نواحي ثلاثه: ناحيه الصدور، وناحيه الجهه، وناحيه المضمون. كل روايه هي ترتبط ب او هناك نواحي ثلاثه ترتبط بتلك الروايه. الناحية الأولى ناحية أصل الصدور، هل أن الرواية صادرة أو ليست بصادرة بقطع النظر عن مضمون تلك الرواية وما تدل عليه تلك الرواية. ننظر هل أن الرواية صدرت عن المعصوم أم لم تصدر. هذه الناحية من نواحي الرواية. أكو بعض المرجحات ترتبط بها، فالمرجحات التي تؤيد ناحية صدور الرواية يعبر عنها بالمرجحات الصدورية، مثل الشهرة. الشهرة إذا ثبتت في خبر معارض لخبر آخر، إذا كان أحد الخبرين معارضا للآخر وكان الأول مثلا مشهورا. مشهورا يعني شنو؟ يعني تكثر رواته بحيث تقوى في ناحية الصدور، ويمكن أن يكون صدوره أقرب إلى الواقع من صدور الآخر. فالمرجحات التي ترتبط بناحية الصدور يعبر عن تلك المرجحات بالمرجحات الصدورية. ثم مرحلة ثانية، إذا آمنا بصدور تلك الرواية وقلنا أن تلك الرواية صادرة، إما وجدانا إما أن نعلم بتلك الرواية صادرة وجدانا كما لو كانت الرواية متواترة، أو تعبدا كما لو كانت خبر واحد ودل الدليل على حجيتها واعتبارها. فإذا صدرت الرواية نسأل نقول هل أن تلك الرواية واردة لبيان الحكم الواقعي، أم أن تلك الرواية مثلا واردة لبيان الحكم التقييد؟ واردة لبيان الواقع، أم أن الرواية الغرض منها أمر آخر غير بيان الحكم الواقعي، كما لو كانت مثلا صادرة للتقييد؟ صدور الرواية لبيان الواقع أو للتقية، هذه الناحية يعبر عنها بجهة الصدور. فهناك بعض المرجحات التي ترتبط بجهة صدور الرواية، هل أن جهة الرواية هي بيان الواقع أو الحكم التقية أو غير ذلك من الأغراض والحكم التي من أجلها تصدر الرواية، لكن هذا بعد الفراغ عن صدور الرواية. المرجحات اللي ترتبط بالجهة تعبر عنها أو يعبر عنها بالمرجحات الجهتية، كما في مخالفة العامة. مخالفة العامة تضمن قرب كون الخبر صادر لبيان الحكم الواقعي ولم تصدر مثلا للتقية، لأن هي أصلا مخالفة للعامة. فمخالفة الموافقة للعامة، الموافقة والمخالفة للعامة ترتبط بجهة صدور الرواية. إذا كان الخبر مشهورا وكان في القبال خبر ثاني مخالف للعامة، فيقدم ما خالف العامة ويقال أن الخبر هو الذي يكون أقرب إلى الواقع. فالناحية الثانية هي مخالفة العامة وموافقة العامة، مخالفة وموافقة العامة. الأمر الثالث والأخير، الناحية الثالثة والأخيرة هي ناحية المضمون. الخبر إذا آمنا بصدوره تعبدا أو وجدانا، ثم بعد ذلك آمنا بجهة صدوره، هل هو لبيان الواقع أو لبيان الحكم التقيتي؟ الآن ننظر إلى المضمون وما يدل عليه هذا الخبر. هناك بعض المرجحات ترتبط بالثالث، ترتبط بالمضمون. فالمرجحات التي تؤيد مضمون الخبر وتقرب مضمون الخبر إلى الواقع يعبر عن هذه المرجحات مرجحات المضمون، مثل موافقة الكتاب والسنة. موافقة الكتاب والسنة هذا المرجح هو يرجح مضمون الخبر، يقوي حرم هذا المضمون إلى الواقع، لأن هذا المضمون يوافق الكتاب ويوافق السنة مثلا القطعي. هاي النواحي الثلاثة. ثم بعد ذلك المصنف يطرح هذا السؤال اللي من أجل عقد هذا البحث، وإذا تعارضت المرجحات أي تلك المرجحات تقدم، يذكر المصنف أقوال متعددة في المقام. قال المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات، إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواحي لا تخرج عنها. أولا ما يكون مرجحا للصدور، أصل صدور الرواية، ويسمى المرجح الصدوري، ومعنى ذلك أن المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر، وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي، مثل الشهرة، مراد الشهرة وصفات الراوي. ثانيا ما يكون مرجحا لجهة الصدور ويسمى المرجح الجهتي، فإن صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا، يعني إحنا إنما نبحث بالجهة بعد أن يثبت فعلا صدور الخبر، وإلا من دون صدور الخبر ما إلى معنى أن نبحث شنو جهة صدور هذا الخبر. لذلك هو يقيد الخبر بالمعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا، قد يكون لجهة الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلاف التقية أو لبيان خلاف بتقية أو غيرها من مصالح أو ظهار خلاف الواقع، وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعام فإنه يرجح في مورد معارضته بخبر آخر موافق له أن صدور، يعني صدور المخالف كان لبيان الحكم الواقع، وإلا ما إلى معنى نقول للتقية مع أن هذا الخبر مضمونه يخالف المذهب العام. اي نعم، قلنا تواتر مثلا او لا، هو كون خبر واحد، خبر واحد هذا ما نقطع بصدوره، انما نقطع بصدوره تعبدا لا حقيقه. كان لبيان الحكم الواقع لانه ولا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع بخلاف الآخر. المخالف للعامة ما يمكن أن يكون للتقية. التقية يعني شنو؟ يعني مسايرة العامة في أحكامه. إذا هو أصلا الخبر يذكر حكم مخالف للعامة، فنقول هذا يقرر كونه لبيان الحكم الواقع لا لأجل التقية. ثالثا ما يكون مرجحا للمضمون ويسمى المرجح المضموني، وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر. وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها، أو أنها في عرض واحد على أقوال. القول الأول، القول المنسوب اللي يظهر من كلام صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول تلك المرجحات إذا اجتمعت بعضها في خبر والبعض الآخر في الخبر الآخر، هاي المرجحات في الحقيقة لا ترتيب فيها، ماكو ترتيب بين المرجحات، هي في عرض واحد. إذا وجد أحد المرجحات في خبر ولم يوجد في الآخر يرجح الخبر الأول، أما إذا وجد مرجح في الأول ومرجح في الثاني حينئذ يقع التزاحم بين المرجحين، فلا نقول بثبوت مقتضى القاعدة الثانوية. نرجع إلى القاعدة الأولية اللي قلنا الفائدة من إثبات، لاحظوا هذا ذكرناه سابقا، قلنا شنو الفائدة من إثبات ومن البحث في مقتضى القاعدة الأولية، مع أن إحنا عندنا روايات سميناها الروايات العلاجية اللي دلت على التخيير مثلا عند البعض عند المشهور، أو على التساقط كما المصنف، أو على الاحتياط كما نقل ذلك عن الشيخ الأعظم، يعني نقل القول بالاحتياط مو الشيخ يعتزم بالاحتياط. فقلنا شنو الغرض من تأسيس القاعدة الأولية مع وجود الأخبار العلاجية اللي ممكن أن ننتفع بها؟ جاوبنا فيها إن الغرض هو بيان الحكم فيما إذا فقدت الروايات في الموارد التي لا تكون مشمولة للروايات اللي عبرنا عنها بالفصول في المقتضي. الروايات لا تصل إلى بعض الموارد، هاي الموارد اللي لا تصل الروايات إليها نجي نثبت بها مقتضى الحكم الأول كما هو في مقامنا الآن بناء على قول صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال المرجحات في عرض واحد، الشهرة، مخالفة العامة، موافقة الكتاب والسنة، هاي كلها مثلا في عرض واحد. فإذا وجد أحد المرجحات في خبر ووجد آخر في الخبر الآخر حينئذ يقع التزاحم، فلا يؤثر كل من المرجحين في مقتضاه، فيتساقط المرجحان فنرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية. شنو مقتضى القاعدة الأولية كما قلنا؟ التخير على رأي صاحب الكفاية، فصاحب الكفاية يقول نرجع إلى التخير. نعم إذا كان أحد الخبرين هو أقوى من آخر حينئذ يصار إلى الأقوى منه، لكن مع عدم حصول ذلك نرجع إلى القاعدة الأولية اللي تقتضي التخير. قال الثاني، عفوا الأول، أن تلك المرجحات في عرض واحد، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها والخبر الآخر واجدا لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبرين فيقدم الأقوى مناطا، فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير أو تخير بينهما. هذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية. راح يجي هذا يرتبط بالبحث الثالث اللي نقول ان احنا نعمم لكل مرجح لو ما نعمم، هذا بناء على التعدى اللي هو مختار صاحب الكفايه ومختار المصنف نفسه. اقوى من اطن يعني اقرب للواقع، يقرب للواقع. وراح يجي مثلا صاحب الكفايه المصنف ايضا يقول احنا ما نقتصر على خصوص المرجحات التي وردت في الاخبار، بل نرجح بكل مزية تقرب الخبر إلى الواقع. فحينئذ ترجع القضية إلى أقوائية المناط والأقربية إلى الواقع. البعض قال أن صاحب الكفاية، تذكرون صاحب الكفاية حينما أجل للروايات قال تلك الروايات خارج عن محل كلامنا، هاي الروايات مقبولة عمر بن حنظلة، مرفوعة زرارة، الحسن بن الجهل، والوياي بعد مرسلات خطب الراوندي، كل الروايات الواردة. صاحب الكفاية قال شنو؟ قال هاي ليست واردة في مقام الترجيح، بل واردة في مقام التمييز، تمييز الحجة عن اللافجة. فهيك أشكل البعض، قال أن صاحب الكفاية يقول بأن الأخبار واردة في مقام التمييز لا في مقام الترجيح. فشلون تنسبون لصاحب الكفاية الآن يقول المرجحات في عرض واحد؟ المرجحات في عرض واحد هذا فرق ثبوت مرجحات، وصاحب الكفاية ما قال أصلا في وجود مرجحات، تلك الأخبار قال واردة في بيان لأجل بيان الحجة وتمييز عن اللا حجة. فكيف؟ فلا بد أن يكون صاحب الكفاية خارجا عن نزاعنا في الترجيح، ترجيح المرجحات وتعارض المرجحات. الجواب عن هذا الإشكال هو أن هذا المستشكل في الحقيقة ما قرأ كلام صاحب الكفاية بدقة، وما تم كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية صحيح التزم بذلك، لكن في بحث آخر قال إذا تنزلنا وسلمنا ثبوت المرجحات فالمرجحات هي في عرض واحد ولا ترتيب فيها. يعني هذا بحث، هذا البحث صاحب الكفاية بحثه ويسموه بحث تنزل. إذا تنزلنا عن رأينا وآمنا برأي الخصم حينئذ نبحث هاي المسألة الثانية المترتبة على رأي الخصم. صاحب الكفاية نفسه ذكر هاي تقريبا نص عبارة، قال لا ترتيب، نفى الترتيب بلا نافية للجزم، قال لا ترتيب بين المرجحات، المرجحات هي في عرض واحد، فإذا تزاحمت وتساقط الخبرين حينئذ يصار إلى التخير اللي هو مقتضى القاعدة الأولية عن صاحب الكفاية. هذا القول الأول. القول الثاني قال الذي يقدم، قال المرجحات ليست في عرض واحد، والمقدم من المرجحات هو ما يرتبط بناحية جهة الخبر، المرجح الجهتي هو الذي يقدم على غيره من المرجحات، مرجح جهتي مثل مخالفة العامة. إذا كان خبر مخالف للعامة وشاذ يقدم على الخبر الموافق للعامة المشهور، فمخالفة العامة تقدم على الشهرة في باب الترجيح. هذا القول المنسوب إلى الوحيد البيهاني. قال الثاني أنها مترتبة ويقدم المرجح الجهتي على غير المخالف للعامة أولى بالتقديم على الموافق لهم وإن كان الموافق مشهورا، وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البيهاني. القول الثالث، القول الذي ذكر المرزل النائيني، قال بأن المرجحات ليست في عرض واحد مترتبة، لكن اللي يقدم هو المرجح الصدوري، المرجح اللي يرتبط بالصدور هو الذي يقدم على المرجح الذي يرتبط بغيره، وراح يذكر المصنف دليله وراح يرد على دليله. قال الثالث أن المرجحات مترتبة ولكن على العكس من الأول، أي أنه يقدم المرجح الصدوري على غيره، فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف للعامة بعكس ما ذكر الوحيد، وهذا هو ما ذهب إليه الشيخ النائيني، ويظهر من كلمات الشيخ الأعظم هذا القول أيضا. الرابع يقول المرجحات مترتبة لكن نتبع في الترتب الروايات الواردة في المرجحات، الروايات الواردة في المرجحات هي المحكمة في هذا الباب، فنشوف مثلا المقبول قدمت الشهرة على غيرها، فنقول الشهرة مقدمة، احنا والروايات الدليل الدل على المرجحات هو الروايات، فنروح نشوف الروايات ومدى دلالة الروايات. قال الرابع أنها مترتبة حسب ما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى بأن يقدم مثلا حسب ما يظهر من المقبولة المشهور، فإن تساوي في الشهرة قدم الموافق للكتاب والسنة، فإن تساوي في ذلك قدم ما يخالف العامة بحسب ما يظهر من المقبولة. المصنف يقول هناك أقوال أخرى ترتبط بهذا البحث، لكن الصحيح أن لا ترتيب، الصحيح هو أن المرجحات غير مترتبة فيما بينها. يقول وفي الحقيقة هذا النزاع في هل أن المرجحات في عرض واحد غير مترتب أم أن المرجحات مترتبة فيها ترتب، هذا يبتني على بعض المبادئ، مثلا يبتني على مسألة التعدي وعدم التعدي. فإذا التزمنا بالبحث الآتي في المقام الثالث، إذا التزمنا بالاقتصار على المرجحات الواردة في الروايات، شنو المرجحات الواردة بحسب نظر المصنف؟ شهرة، مخالفة عامة، موافقة الكتاب والسنة. يقول إذا اقتصرنا على ما ورد في الروايات فيكون القول الأخير هو الصحيح، القول الأخير هو الصحيح، وأن إحنا طالما انحكمنا بالروايات والدليل الدال على الترجيح هو نفس الروايات، فإحنا لابد أن نروح نشوف الروايات في المقام الثاني، وهل أن المرجحات مترتبة أو ليست بمترتبة، ومدى دلالة الروايات على الترتب وعدم الترتب. المصنف يقول لكن مع ذلك احنا ما يمكن ان نلتزم بالقول الاخير، وذلك لان الروايات لا تدل على التردد، نفس الروايات لا دلاله فيها على التردد، لان الروايات اصلا بعض الروايات ذكر مرجح واحد وبعض الروايات ذكرت مرجح اخر غير هذا المرجح، ثم التي ذكرت جمله من المرجحات بعض قدم مثلا المرجح الصدوري، بعض الاخر قدم المرجح الجهتي. هذا الاختلاف في الروايات وفيما دلت عليه في الروايات يخلينا نطمئن، يخلينا نثق بان لا ترتيب بين المرجحات، والا الائمه عليهم السلام لو كانوا رتبوا بين المرجحات لذكروا في كل روايه كل المرجحات ومترتبه بنفس الترتب اللي هم يريدونه. اما ان بعض الروايات تذكر مرجحا الاخر، البعض الاخر يذكر مرجح اخر، البعض يقدم الشهره، البعض يقدم مخالفه العامه، هذا يخلينا نطمئن بان المراد الواقع الجدي للامام ليس هو الترتب، فنلتزم بعدم الترتب خلافا للقول الاخير. القول الاخير اللي كان يقول نرجع الى الروايات ونشوف مدى دلاله الروايات على الترتب، هي مترتبه لكن بنفس الترتب الوارد في الروايات. احنا نقول صحيح نرجع الى الروايات لكن الروايات تقول بعدم الترتب. ثم بعد ذلك يقول نعم في خصوص المقبوله اللي احنا اعتمدنا عليها وهي تامه دلاله وسندا وما عندنا مشكله في المقبوله، خصوص المقبوله هي قدمت الشهرة وجعلت بقية المرجحات في عرض واحد. قال وفي الحقيقة أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد بل يبتني على أشياء، منها أن يبتني على القول بوجوب الاختصار على المرجحات المنصوصة بالمقام الثالث، إن جاوب بالنفي نقول لا ما نقتصر على خصوص ما ورد، فإذا جاوبنا بالنفي وقلنا بالاقتصار فإن مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب وإلى ما ينبغي من الجمع بينها. هذا الجمع العرفي، شوف إذا اختلفت روايات الباب نقول شلون يمكن أن نجمع بينها؟ المصنف يقول ما يمكن إحنا أن نجمع إلا بأن المراد من الروايات الترجيح هو أن لا ترتب في المرجحات. قال وما ينبغي من الجمع بينها، هذا الجمع العرفي فيما اختلفت فيه، وقد وقع في ذلك كلام طويل لكثير من الأعلام يحتاج استخصاءه إلى كثير من الواقع. والذي نقول على نحو الاختصار يبدو من تتبع الأخبار أن لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها، ويشهد لذلك يشهد لعدم التفاضل اقتصار جملة منها على واحد منها، ثم ما جمع المرجحات كالمقبولة والمرفوعة على تقدير الاعتماد عليها على المرفوعة لم تذكرها كلها، ما ذكرت كل المرجحات كما لم تتفق في الترتيب بينها. من خلال كل هذا نعلم أن لا ترتيب، وأن الأئمة ما يريدون ترتيب بين المرجحات. نعم أن المقبولة التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ذكرت الشهرة أولا، ويظهر منها أن الشهرة أكثر أهمية من كل مرجح، وأما باقي المرجحات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها كيف وقد جمعت بينها في الجواب عندما فرض الزائد الخبرين المتساويين في الشهرة. إذا نرجع نقرأ المقبولة، المقبولة ذكرت الشهرة ثم تنزلت وذكرت كل المرجحات الأخرى على حد سواء، ما فاضلت بين المرجحات الأخرى. إذن خصوص المقبولة نقول دلت على أن الشهرة لها أهمية ولها ميزة خاصة عن بقية المرجحات. يقول على كل حال فإن استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكل جدا ما عدا تقديم الشهرة على غيرها. هذا إذا بنينا على الاقتصار، الاقتصار على المرجحات المذكورة في الروايات بالمقام الثالث اللي راح يجي نقول لا يمكن التعدي. أما إذا بنينا على التعدي والتزمنا بالتعدي فلا بد من بحث أمر وأقول ما هو مقتضى القاعدة إذا اختلف المرجحات، إذا تعارضت المرجحات إذا اختلف في المرجحات ما هو مقتضى القاعدة؟ هل نقدم المرجح الصدوري أو نقدم المرجح الجهتي أو أن لا تقديم؟ لا، ما عندنا قاعدة تقول بتقديم المرجح الجهتي أو الصدوري، بل يصار إلى كل ما يقرب إلى الواقع. إحنا الآن في هذا الثاني نبني على شنو؟ قلنا بناء على التعدي نسأل هل القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري أو الجهتي أو لا تقتضي؟ إذا التزمنا بأن لا تقتضي، القاعدة لا تقتضي تقديم أي المرجحات، فشنو العمل؟ نقول بوضوح، نجاوب على هذا السؤال بوضوح، نقول أن العمل هو تقديم ما يكون أقرب إلى الواقع، لأن إحنا بانين على التعدي، فالمناط يكون على الأقربية إلى الواقع، كل ما كان أقرب للواقع كل ما كان أقوى مناطا في تقريبه إلى الواقع هو الذي يعتمد عليه. وما عندنا قاعدة نقول كل مرجح صدوري مقدم على الجهتي، أو بالعكس كل جهتي مقدم على الصدوري. قال: ومنها أن يبتني بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة، أن يبتني على أن القاعدة هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي أو بالعكس أو لا تقتضي شيئا. وعلى التقدير الثالث ما عندنا قاعدة، لا بد أن يرجع إلى أقوائية المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع، فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة أيا كان فهو أولى بالتقديم. المرجع النائني قال لا، قال عندنا قاعدة. شنو القاعدة؟ قال القاعدة هي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، إذا تعارض مرجح صدوري مع جهتي يقدم الجهتي. فمثلا إذا كان عندنا خبر موافق للعامة لكن مشهور، في قباله عندنا خبر مخالف للعامة لكن شاذ، المرجح الصدوري يقتضي تقديم الأول، الشهرة تقتضي تقديم الأول، مخالفة العامة المرجح الجهتي يقتضي تقديم الثاني، فشنو العمل؟ أيها المرجح النائني، المرجح النائني قال يقدم الأول المرجح الصدوري، المرجح الصدوري يعني الشهرة هو الذي يقدم على المرجح الجهتي يعني مخالفة العامة. شنو دليل المرجح؟ المرجح قال بوضوح أن لا كلام، هذا اللي ذكرناه سابقا، أن لا كلام في الجهة إلا بعد فرض الفراغ من الصدور ومن العلم بالصدور، إما حقيقة أو تعبدا. فإحنا خلينا نفرغ من الصدور ونقول أن الخبر صادر، ثم بعد ذلك ننظر إلى الجهة، هل أن هذا الخبر الصادر صدر على نحو بيان الواقع لبيان الواقع أو لأجل التقييم. الكلام في جهة الرواية متأخر رتبة عن الكلام في أصل صدور الرواية، فحينئذ كل مرجح صدوري يكون مقدما على المرجح الجهة. هذا كلام المرجح النائني. قال: وقد أصر شيخنا النائني أعلى الله درجته على الأول، أي أنه يرى أن القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وبنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر، هذا كون الخبر صادر لبيان الواقع لا للتقية، هذا يتفرع على فرض صدور الخبر حقيقة أو تعبدا، فرع وذاك أصلا، لأن جهة الصدور من شؤون الصادر، إذا ما عندنا شيء صادر ما نجي نتحدث عن جهة الصدور، جهة الصدور شأن من شؤون الصادر وفرع من فروع الصادر، فما لا صدور له لا معنى للكلام عن أنه هو صادر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان غيره. وعليه فإذا كان الخبر موافق للعامة مشهورا بالشهرة مرجح، لكن هو موافق للعامة، وكان الخبر الشاذ مخالفا له، الخبر الثاني بمرجحية مخالفة العامة لكن هذا شاذ، كان الترجيح للشهرة، يقول نقدم المرجح الصدور للشهرة دون مخالفة الآخر للعامة، ليش؟ لأن مقتضى الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ. مقتضى الحكم بحجية المشهور، إذا قدمنا المشهور والتزمنا بأن المشهور هو الذي يكون حجة، التعارض يعني كذب الآخر، يعني كذب الشاذ وإن كان مخالفا للعام عدم، بل لأن مقتضى الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ، فلا معنى لحمل الشاذ على بيان الحكم الواقع. نقول هذا الشاذ المخالف للواقع جاء لبيان الحكم الواقع، هو أصلا ليس بصادق، ليس بحجة، فشلون لبيان الحكم الواقع؟ احنا نبحث عنه، وهل أن الخبر الشاذ المخالف للعامة جاء لبيان الواقع أو للتقية فرع حجيته وفرع صدوره؟ أما إذا ثبتنا حجية للمشهور، هذا يعني إثبات الحجية للمشهور يعني عدم حجية الشاذ المخالف للعامة، فما إلى معنى أن نجي نقول هذا الخبر الشاذ إجا لبيان الحكم الواقعي، هو أصلا ليس بصادر، ليس بحجة. قال لأن مقتضى الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم على بيان حكم الواقع ليحمل المشهور على التقية، إذ لا تعبد بصدور الشاذ حينئذ، حين تقديم المشهور والترجيح بالشهرة، بعد ماكو حجية للشاذ، فإذا ماكو حجية للشاذ بعد لا تعبد بصدوره، هو ليس بصادر لا حقيقة ولا تعبدا، فما يمكن أن نقول هو صادر لبيان الحكم الواقعي. أقول المصنف يجاوب عن كلام المرزى النائني، يقول المرزى النائني إحنا نقول عن المصنف كلامه لطيف وفني ومذوق، بس هو واقع المرزى النائني خلط بين أمرين، صحيح أن أصل البحث في الجهة متوقف على أصل صدور الرواية، صحيح كلام متين وصحيح، لكن هذا غير موضع كلامنا، غير محل كلامنا. احنا وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث في تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، ما قاعد نتحدث في اصل تقديم الصدور على الجهه، حتى انت تجي تقول ان الصدور متقدم على الجهه. اكو بحثين، اكو بحث في نفس الصدور ونفس الجهه، وبحث ثاني في مرجح الصدور ومرجح الجهة. أنت استدليت أيها المرزى النائيني على أن الصدور متقدم على الجهة، هذا واضح ما يحتاج إلى إتعاب النفس وبيان أن مقتضى حجية الأول عدم حجية الثاني، فلا معنى للبحث عن أن صادر لبيان الحكم الواقعي، هذا واضح. إحنا نآمن من دون أن تستدل، نؤمن ونسلم أن أصل الصدور مقدم على الجهة، وأن البحث في الصدور هو أصل للبحث بالجهة، والبحث بالجهة فرع بالنسبة إلى البحث في أصل الصدور. هذا كلام صحيح وعلى العين والرأي، لكن هذا ما له علاقة محل كلامنا. إحنا محل كلامنا ما قاعد الأمر يدور بين أصل الصدور وأصل الجهة، الأمر يدور بين مرجح الصدور ومرجح الجهة، وهذا بحثك اللي أنت ذكرته لا هو عين بحثنا ولا يستلزم بحثنا. تقديم الصدور على الجهة هذا لا هو نفس تقديم مرجح الصدور على مرجح الجهة كما هو واضح، ولا أن تقديم الصدور على الجهة يستلزم تقديم المرجح الصدور على المرجح الجهة، فلا هو نفسه ولا هو يستلزم، أما ليس بنفسه واضح، أما أن لا يستلزم راح يبين المصنف. أقول إن المسلم إنما هو تأخر، شنو المسلم؟ لاحظوا المسلم تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره عليمن عن الحكم بصدوره، عن الحكم بصدور الخبر، صحيح. يعني احنا نحكم على ان هذا الخبر اجى لبيان الواقع لو للتقية، هذا حكمنا متأخر عن الحكم بصدور الخبر اما تعقبا او حقيقة، صحيح هذا مسلم. وتوقف الأول على الثاني، هذا مسلم، لكن ذلك غير المدعى. شنو المدعى؟ وهو توقف مرجح الأول، مو الصدور وجهه، لا، مرجح الصدور ومرجح الجهة، هذا مدعى، ولكن ذلك غير المدعى. وهو توقف مرجح الأول، يعني مرجح الصدور، توقف مرجح العفو، مرجح الجهة، توقف مرجح الجهة على مرجح الثاني، على مرجح الصدور. لا، من سلم أن توقف المرجح الجهة متوقف على الترجيح الصدور، هذا من سلم. فإنه ليس المسلم نفس المدعى، ولا يستلزم ولا يلزمه. أما أنه ليس نفسه فواضح لما قلناه من أن المسلم هو توقف الأول على الثاني، وهو بالبديهة غير توقف مرجحة على مرجحة الذي هو المدعى. وأما أنه لا يستلزمه فكذلك واضح. هذا شوية دقيق يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.